بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق زيادة الثقة، فما هو الحكم عند المحدثين أو في عمل المحدثين؟ أنهم يقبلون زيادة الثقة إذا كان عدلا ضابطا، ما لم يخالف من هو أوثق منه عددا أو وصفا، ما لم يخالف من هو أضبط منه عددا أو وصفا. وصفا بأن يكون مثلا خالف إمام حافظ، عددا اجتمع عدد من الثقات مجموعهم بمجموعهم يكونون أضبط منه. هذا هو عمل المحدثين على ذلك، سواء زيادة جملة أو جملتين في الحديث، سواء وافقت في المعنى أو خالفت، قسم ابن الصلاح زيادة الثقة إلى ثلاثة أقسام. قال: أحد أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات. قال: قد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام. المشهور أننا الذي كنا نفهمه أنه يقصد مجرد زيادة في الحديث، وكلامه قد يشمل أيضا تفرده بحديث كامل، ظاهر كلامه، مع أن كنا نفهم منه أن هذه الثلاث الأقسام في مجرد الزيادة فقط، بمجرد زيادة لفظة في الحديث، لكن يظهر أنه قصد ما انفرد به الثقة بالكلية سواء بحديث أو بزيادة. يدل على ذلك إدراجه القسم الثاني، وهو تفرده بحديث كامل. ما قال ماذا؟ ما هو مقصود بالمخالفة؟ أن يقع مخالفا منافيا من حيث المعنى، ينقض معاني الأحاديث الأخرى، يروي جملة تخالف في المعنى ما رواه الثقات، هل في ذلك الحديث بعينه أو حتى في حديث آخر. يظهر أن كلامه يشمل سواء في نفس الحديث أو في حديث آخر، سواء كان في حديث واحد أو في حديث آخر. ويدل على ذلك أيضا تمثيله لما مثل بحديث أبي مالك الأشجعي، مع أن الزيادة تفرد بها عن أحاديث أخرى، هذا في حديث حذيفة وتلك أحاديث أخرى. حديث أبي مالك زاد وجعلت تربتها لنا طهورا، الملك الأشجعي عن حذيفة بن اليمان، واعتبرها مخالفة مع أنها مخالفة لأحاديث أخرى، من غير حديث حذيفة. تمثيله يدل على أنه ما قصد التمثيل بزيادة فقط في مجرد الحديث بعينه، قصد التفرد سواء بنفس الحديث أو بحديث آخر، هذا قصد ابن الصلاح والله أعلم عند التأمل في كلامه. وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام. ما ينفرد به الثقة سواء في بزيادة في حديث أو بحديث بجملته، هذا الأظهر من كلامه، مع أن الذي اشتهر وكنا نفهمه من قبل أنه أن تقسم الثلاث الأقسام في الزيادة فقط، لكن عند التأمل في كلامه يظهر أنه قصد من فرد به الثقة سواء بمجرد زيادة أو بالحديث بجملته. يدل على ذلك القسم الثاني، وهو الحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، جعله من القسم المقبول وادعى الخطيب في اتفاق العلماء. ويدل على ذلك التمثيل بحديث أبي مالك الأشجعي، فإنه تفرد بزيادة عن بقية الأحاديث الأخرى وليس عن نفس الحديث. أبو مالك الأشجعي زيادة في حديث حذيفة تفرد بها عن بقية الأحاديث، وهنا من صحابة آخرين عن جابر وعن أبي هريرة وعن غيرهما، والذي عليه صنيع المحدثين وكلامهم في زيادة الثقة إنما مقصودهم في زيادة في الحديث بعينه. أما حديث آخر فله حكم الحديث الفرد، له حكم الحديث الفرد. نعم قد يدخل فيه ينفرد بحديث مخالف في المعنى لما رواه الناس، يروي حديث يخالف في المعنى ما رواه الناس حتى ولو كان حديثا آخر، يعني ظاهر كلامه، مع أن الذي عليه عمل المحدثين في زيادة الثقة مقصودهم زيادة في جملة الحديث، زيادة في جملة الحديث. هذا الذي عليه صنيع المحدثين وعليه الشراح في فتح المغيث وغيره على هذا. لكن تمثيل ابن الصلاح والتقسيم الذي ذكره يدل على أنه قصد ما تفرد به الثقة، سواء بجملة حديث أو بزيادة معينة. الآن كلامه على الزيادة، على الزيادة مطلقا، على التفرد بزيادة أو بحديث كلاهما. ذلك قال: وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة، ينفرد ولم يخصه بالزيادة فقط، الزيادة. وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاث أقسام: أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقة. هذا يشمل الأمرين، يشمل إذا كانت زيادة مخالفة لما رواه الناس بالمعنى، ويشمل حديث أيضا تفرد به ثقة يخالف في المعنى ما رواه الناس. ويدل على ذلك أنه ما قصد مجرد الزيادات، مجرد زيادة الألفاظ. القسم الثاني قال: أن لا يكون في منافاة مخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول، وادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء. معلوم أن كلام الخطيب في إذا انفرد الثقة ولم نعم إذا انفرد الثقة بحديث، وانظروا إلى تقييده: أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة، أي هذا الحديث الذي انفرد به الثقة ليس فيه منافاة ومخالفة لما رواه غيره. يعني القسم الثاني بين أن ابن الصلاح لم يقصد مجرد الزيادات، فتقسيم ابن الصلاح لمن فرد به الثقة سواء بجملة حديث أو بألفاظ زائدة. ويدل أيضا على ذلك القسم الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظة، مثل قال مثل زيادة لفظة. طيب القسمان الأولان هل هو من زيادة الألفاظ أو لا؟ معناه أنه القسم الأول والثاني عنده يعني التفرد، سواء في زيادة لفظة أو ليس، أو كان تفرد بالحديث مطلقا مثل زيادة لفظة لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. والتمثيل أيضا يبين ذلك، تمثيله بحديث أبي مالك عن طارق الأشجعي، يعني تعجبنا لماذا يمثل بهذا مع اختلاف الصحابة، يعني صار استغراب لماذا مثل به مع أن الصحابة مختلف. وهذا بناء على ما بنى عليه تقسيمه، هو الآن قسم من فرد به الثقة مطلقا سواء في حديث أو بزيادة جملة، فلا استغراب بعد ذلك على مثاله، لأنه يرى أن الراوي إذا تفرد بحديث وخالف في المعنى ما رواه الناس ولو كان في أحاديث أخرى فهو من قبيل الشام، ولكن تردد في لفظة وجعلت تربتها لنا طهورا. لما ما سبب التردد فيه؟ لأن هنا يحتمل اختلاف المعنى ويحتمل عدم اختلاف المعنى، فتردد فيه. يحتمل اختلاف المعنى من حيث ماذا؟ من حيث أنه قيد المطلق أو خصص العموم، هذاك عام الأرض وهذا خصص جعل للتربة فقط وجعل تربتها لنا طهورا، ففيها زيادة معنى، فيها زيادة معنى والتخصيص، وتردد فيه بأنه لا يخالف في المعنى من حيث ماذا؟ من حيث أنه ما نقض الحكم الأول، إنما خصصه أو قيده، فتردد في ذلك هل تقبل أو ترد، والنووي جزم بقبولها في كتاب التقريب، جزم بالقبول. خلاصة للراجح في المسألة. الآن فهمنا كلام ابن الصلاح أنه لم يقصد مجرد الزيادة، مجرد زيادة ألفاظ في الحديث. تقسيم الثلاث الأقسام يشمل زيادة أو تفرد، وهو نص على ذلك بنفسه، قال وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة. قوله ينفرد به الثقة يشمل انفراد بحديث ويشمل انفراد بزيادة. لكن الآن الراجح، يعني خلاصة للراجح الذي عليه صنيع المحدثين، أن الحديث الفرد، الحديث الفرد من قبيل الثقات مقبول إذا كان تفرد به من يحتمل تفرده، كان يكون حسن الحديث أو صحيح الحديث تفرد بحديث يقبل. من الذي يردون تفرده بالحديث؟ المحدثون يردون تفرد من؟ إذا روى شخص حديثا تفرد به، متى يرد عليه حديثا؟ إذا كان الذي تفرد بهذا الحديث لا يحتمل تفرده، كان يكون سيء الحفظ أو ضعيف أو مجهول، القسم الأول ما اشترط فيه مخالفة المعنى، وهذا قد صرح أحد من يقع مخالفا منافيا إلا ظاهر كلام أنه يشترط. لذلك القسم الثاني قبله، القسم الثاني تفرد برواية الحديث راوي ثقة، ومع ذلك قال في بداية كلام أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة لما رواه غيره. القسم الثالث تردد فيه بسبب أنه هل توافق في المعنى أو تخالف، من جهة فيها مخالفة شيئا ما، من جهة أخرى هي ما نقضت المعنى الأول. فهو يشترط في الشاذ جزما أنه يكون مخالفا في المعنى، ينقض المعنى الأول. طيب الآن صنيع المحدثين، أولا من حيث انفراد الثقة يقبلون تفرد الثقة سواء وافق في المعنى أو خالف، ويجمعون بينهما إذا كان ظاهر المخالفة، يجمعون بينهما. أما إذا كان ممن لا يحتمل تفرده كسيء الحفظ أو المجهول أو غيره، فهذا قد ينكرونه منكر، أو من خف ضبطه له بعض الأوهام وروى حديثا أصلا في الباب يخالف أدلة الشريعة، أيضا هذا ينكر ويردونه، يحكمون عليه بالنكارة والشذوذ. طيب لحظة، بقي التفرد. نعم ذكرنا تفرد الثقة ومن يحتج بحديث مقبول، تفرد من لا يحتمل تفرده المردود. نعم تفرد من لا يحتج به، من لا يحتمل تفرده أحسن، لأنه يشمل الصدوق الذي له بعض الأوهام، يأتي بحديث أصل في المسألة ويخالف أحاديث الثقات، قد ينكرونه. وفي الميزان أمثلة كثيرة لأناس ممن يحسن حديثهم أنكرت عليهم أحاديث، تفرد من لا يحتمل تفرده هذه العبارة أحسن، لأنها تشمل حتى من كان حسن الحديث له بعض الأوهام تفرد بحديث أصل يخالف أحاديث الشريعة أو يخالف الأحاديث أحاديث الصحيحين وغيرها، قد ينكرونه، قد يحكمون عليه بالنكار. هذا بالنسبة للتفرد. بالنسبة للزيادات، الذي عليه صنيع المحدثين أيضا أن الزيادة بمجردها تعتبر مخالفة، زادها ثقة والبقية الثقات لم يزيدوها، هذه الزيادة بمجردها تعتبر مخالفة سواء وافقت في المعنى أو خالفت. وقد ذكرنا بعض الأمثلة قبل، مثل قوله أيضا ستر ربكم عيانا وما أشبه ذلك. فزيادة الثقة إذا خالفه من هو أوثق منه ولم يزيدوها تعتبر شاذة حتى ولو كانت موافقة في المعنى، لا يشترط فيه توافق المعنى أو من المخالف. المسألة واضحة إلا فقط حصل أننا يعني حصل في كلام من الصلاح فقط مجرد فهم كلام من الصلاح، أنه كان الذي في أذهاننا من قبل أنه يقصد الثلاث الأقسام في مجرد الزيادة، وعند التأمل في كلامه يظهر أنه ما قصد مجرد الزيادة، قصد ما تفرد به الثقة سواء بجملة حديث أو بزيادة. والله أعلم. المدرج هو نوع من أنواع الزيادات، يعني يزيدها راوي على جهة التفسير فيظنها التلميذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من أنواع المخالفات فهي زيادة مدرجة، نوع من أنواع الزيادات ظنت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قالها على جهة التفسير أو نحو ذلك. إذا لم تخالف إيش؟ أي قسم هذا؟ زيادة اللفظة. ابن الصلاح تردد فيها. إن كان الذي خالف، إن كان الذي زادها، إن كان الذي زادها يعني خالف من هو أضبط منه، إن كان الذي زادها مثلا قد خالف عددا من الثقات ما ذكروها أو عدد من الحفاظ ما ذكروها، فزيادة شاذة. لكن في المثال الذي ذكره من المسلمين قد رواها مالك إمام وتابعوا أيضا بعض الثقات، فهي مقبولة بهذا السبب، السبب أنهم الذي زادوها حفاظ عدول، يعني يكافئون من لم يزدها، يكافئون من لم يزدها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: إذن ما سبب تردده بالقسم الثالث عندك سعيد؟ لماذا قال قد يكون من القسم الأول وهو الذي يرد، أو قد يكون من القسم الثاني وهو الذي يقبل؟ من القسم الأول بسبب أن فيه نوع مخالفة في المعنى، من حيث أنه خصص ما أطلقه أو قيد، خصص ما عممه الأول أو قيد ما أطلقه. النوع الثاني وهو ما لم يقع فيه مخالفة ومنافاة للمعنى، وهذا أيضا ما نقض المعنى بالكلية، إنما خصص أو قيد ولم ينقض المعنى الأول. قال: وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، يعني كأنه يجيب عما ذكره عن الخطيب. تقدم معنا أن الخطيب نقل عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم أن الحكم لمن أرسله، نقل عن أكثر أهل الحديث هذا. الآن يجيب ابن الصلاح: وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بينهما من المخالفة نحما ذكرنا، لكن ما وجه تقديم الإرسال؟ قال: من باب تقديم الجرح على التعديل، ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة علم، والزيادة ها هنا مع من وصل والله أعلم. ماذا يرجح ابن الصلاح؟ قبول رواية من وصل. والخطيب نقل عن أكثر حديث تقديم رواية الإرسال، وما هو الصحيح في عمل المحدثين؟ ها عند من؟ عندك جلال؟ لا نعم، الذي عليه عمل المحدثين، وهذا كثير تجده كثيرا جدا في العلل للدارقطني والعلل لابن أبي حاتم، وتجد أمثلة كثيرة في السنن الكبرى للبيهقي وفي التلخيص الحبير، أن العبرة عندهم بمن كان أقوى ضبطا وإتقانا، فإن كان الذي أرسله أقوى ضبطا وإتقانا وحفظا رجح المرسل، وقال الوصل وهم، الوصل وهم، شذ فلان بوصله والمحفوظ إرساله، شذ فلان بوصله والمحفوظ إرساله. وإن كان الذي وصلوه أيضا ثقات حفاظ يكافئون من أرسله، قالوا يحمل على الوجهين، يحمل أنه موصول ومرسل. نشط الراوي مرة فوصله، وكسل مرة فأرسل، وتكاسل مرة فأرسل. واضح هذا أخوان؟ وكذلك الاختلاف في الوقف والرفع، بعض الرواه وقف الحديث على ابن عمر مثلا، وبعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الذي عليه عامة المحدثين وهو كثير في كتب العلل والتخريجات، أنهم ينظرون إلى من وصل وإلى من وقف وإلى من رفع الحديث. فإن كان الذي وقف الحديث أرجح قالوا الراجح وقفه، والمرفوع وهم، شد فلان برفعه والمحفوظ هو الموقوف. والعكس أيضا، إن كان الذي رفع أكثر يقولون قصر فلان فوقفه، والمرفوع هو المحفوظ، المرفوع هو المحفوظ. وإن تكافأوا قالوا محمول على الوجهين، نشط مرة فرفعه ومرة وقفه، يحمل على الوجهين. هذا أكثر ما يرجحون به هو النظر إلى الحفظ، للحفظ والضبط والعدد، هذا أكثر ما يرجحون به. وهنا قرائن أخرى يرجحون بها، مثل ماذا قرائن أخرى يرجحون بها؟ البلدي، بلدية ملازم له أكثر. قد يرجحون بعض الأوقات رواية أبي معاوية عن الأعمش على غير لأنه لازم، بن جريج عن عمرو بن دينار، وهكذا يعني أكثر عنه ولازمه، قد يرجحون بهذا، قد يرجحون بذلك، قد يرجحون أيضا بكونه من أهل بيته، من أولاده، من نعم ولده الذي لازمه. هناك قرائن أخرى يرجح بها المحدثون، أكثر ما يرجح به يرجحون بها هو العدد والحفظ والإتقان والضبط. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع السابع عشر معرفة الأفراد. وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، نعم تكلم عليه الآن قبل قليل في زيادة الثقات، وتكلم عليه في الشاف، تكلم عليه أيضا في الشاف إذا تفرد راو بحديث. وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله. ولما بقي منه فنقول: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا، وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة، فرد مطلق وفرد بالنسبة إلى جهة خاصة. إذن الأفراد قسمين: الفرد المطلق والفرد النسبي. أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا. فمن فرد به واحد عن كل أحد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا. وماذا قال ابن الصلاح في قسم الشاذ في مسألة التفرد؟ من يذكر؟ إذا أولا إذا خالف ما روى الناس، نعم أولا عنده الثقة، إذا روى حديث يخالف في المعنى ما رواه الناس فهو شاذ، وأدخله في تعريف الشافعي، هذا في حيث المخالفة، خالف في المعنى، هذا القسم، قسم المخالفة، يتفرد ثقة ويخالف ما رواه الناس، هذا عنده من قبيل، هذا التفرد من قبيل الشاذ. النوع الثاني تفرد بدون مخالفة في المعنى، فقسمه ثلاثة أقسام. ما هو هذا الأقسام الذي عندنا؟ لا في الشاذ، في الشاذ تكلم عليه أن يتفرد به الثقة العدل الضابط، هذا مقبول، وهو الذي قال فيه نقل الخطيب الاتفاق عليه أن يتفرد فيه من تزحزح عن العدالة والضبط، فهذا يزحزح عن حيز الصحيح. قال: ثم قد ينزل ثم ينظر فيه، فإن كان ممن خف ضبطه ولم يبتعد عن حيز الصحيح استحسننا حديثه. هكذا تذكرون، نقرأها عليكم، جاءوا معنا للشاف بعد أن ذكر تعريفات الحاكم والخليلي وغيره. قال: فنقول: بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه، بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه. فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإذا كان من فرد به مخالفا أي يخالف في المعنى، لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط. هذا يشمل سواء مخالفة بزيادة أو مخالفة بالحديث برأسه، إذا روى حديثا يخالف في المعنى ما رواه الثقات، مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا. هذا الذي ذكرناه المخالفة. إن قال وإن لم تكن فيه مخالفة، أي في المعنى تفرد بحديث لكن ما فيه مخالفة في المعنى، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، عن الحديث ذاك ما جاء إلا من قبله ولم يروه غيره ولم يروون مخالفة ذلك الحديث، ليس في رواياتهم مخالفة لذلك الحديث، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به، قبل من فرد به متى؟ إذا كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه، ولم يقدح الانفراد فيه، هذا هو الذي نقل فيه ماذا عن الخطيب الإجماع، ينفرد بحديث ليس فيه مخالفة في المعنى، هذا هو الذي نقل عن الخطيب أنه نقل الإجماع عليه، ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق عندكم، هكذا كما فيما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه، ما يوثق بحفظه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح. قال ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسن حديثه، يعني خف حفظه كما هو شأن أصحاب الحسن، استحسننا حديثه لذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر، فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهم الحديث الفرد المخالف، حديث فرد سماه حديث ما هي مجرد زيادة، وفرد أيضا سماه ومع ذلك فيه مخالفة لما رواه الناس، هذا دليل على أن ابن الصلاح لا يقصر الشاذ على مجرد الزيادات، بل يرى الحديث المخالف في المعنى لما رواه الناس من قبيل الشاذ، الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. إذن ما هو حكم الفرد عند ابن الصلاح؟ هذا هو فرد مخالف في المعنى مردود من قبيل الشاذ، فرد حتى وإن رواه ثقة، حتى وإن رواه ثقة وهو يخالف ما رواه الثقات في المعنى فهو شاذ، هذا واضح. طيب فرد لم يخالف في المعنى، فرد لم يخالف في المعنى فإن كان عدلا ضابطا متقنا فهو من قبيل الصحيح، وإن خف الضبط من قبيل الحسن، وإن بعد عن الضبط فهو من قبيل المنكر الشاذ. إذن بين هذه المواضيع ارتباط زيادة الثقة مع الشاذ مع الأفراد. نعم الفرد المخالف يعني إيش ما حكمه عند المحدثين غير ابن الصلاح؟ عند ابن الصلاح تقصد أو عام عند المحدثين؟ عند المحدثين قد ينكر إذا لم يستطيع الجمع، مثلا روا ثقة حديثا يخالف ما رواه الناس، قد يلجؤون إلى إنكاره إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين، يقولون حديث فيه نكارة يخالف أحاديث الصحيحين وغيرهم يخالف الآن. نعم قد يلحقونه بالشاذ بالمنكر يطلقون عليه النكارة والشذوذ، لكن نادر، عمل المحدثين أكثر محدثين عملهم على قبوله ثم يلجؤون إلى الجمع بين الحديثين، ينظرون طرق للجمع بين الحديثين. مثال ذلك حديث مر علينا في البلوغ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. الشافعي استنكره. رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. الشافعي استنكر، قال: أحاديث الصحيحين أنهن تصدقن بخواتمهن لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، قال: فجعلت المرأة تلقي خاتمها وخرصها وصخابها لم تستأذن زوجها. استنكر الشافعي حديث عمرو بن شعيب وروى رده وضعفه بذلك مخالفة إلى أحاديث الصحيحين. غير كثير محدثين صححوا ثم لجأوا إلى الجمع كما تقدم معنا في الفقه. منهم من قال محمود على أن المقصود أنه تستأذنه على سبيل واجب عليها أن تستأذنه ولا يجوز له أن يمنعها. منهم من حمل على هذا أنه يجب عليها أن تستأذنه ولا يجوز له أن يمنعها كما في البكر الذي تتزوج إذا وجدت الكفر. ومنهم من حمله على سبيل الحسن العشرة، لا يجوز، أي من باب الأفضلية وإحسان العشرة، فلا ينبغي لها أن تفعل ذلك إلا بإذن. وعلى كل هذا وهذا عمل محدثين. فمن قدح إذا انقدح في نفس المجتهد أنه ما يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة وفي النفس منه شيء ورده فلا ينكر عليه. وتأتي معنا أمثلة إن شاء الله في الفقه لمثل هذا. حديث ظاهر الصحة لكن أحاديث الصحيحة المتواترة ترد ذلك، تخالف ذلك، فيقال أحاديث صحيحة مقدمة على هذا. ومن سلك مسلك التصحيح ثم بعد ذلك الإجماع أيضا عمل جماعة من المحدثين. طيب، الفرد الآن قال: أما الأول فهو ما ينفرد بواحد عن كل أحد، يعني ما أتى إلا من طريقه، وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا. والفرد المطلق، فالفرد الذي رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر: إنما الأعمال بالنيات، ما حكمه؟ صحيح، تفرد به من جهة الحفاظ العدول الضابطين، فهو ماذا؟ فهو حديث صحيح. وعلى هذا فقس، وإذا تفرد به من حسن حديثه فهو حسن، وإذا تفرد به من لا يحتمل تفرده لسوء حفظه أو لأوهام أو لجهالة فمردود. القسم الثاني الفرد النسبي يأتي الكلام عليه إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.